يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثها المستمع فاء فألف من جمهورية مصر العربية. هنا يسأل ويقول: إذا تم إرسال كوبون في مجلة وفاز من أرسل هذا الكوبون بجوائز من أشخاص أو من جهات مختلفة، وتم استلام هذه الجوائز من مقر المجلة، فهل هي جائزة وهل يجوز له أن يستفيد منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة من المسائل المتفرعة عن قاعدة القمار، وهذه المسابقات التي تجرى ويكون المقصود منها هو الحصول على جائزة، الشخص الذي يدخل في هذه المسابقة يشترك، واشتراكه قد يكون نقودا مدفوعة، وقد يشتري سلعة، وقد يحدد له مبلغ من المال يشتري به من بعض المحلات، مثل ما يوجد الآن في بعض المحلات الكبيرة يقولون إن الشخص إذا اشترى 50 ريال أو 100 ريال مثلا يعطونه اشتراك للسحب، وبعد ذلك إذا جرى السحب قد يفوز، وإذا فاز فقد يفوز بجائزة ليست جائزة، يعني ليست نقود، وقد يفوز بنقود. وعلى كل حال من الحالين لا يجوز للإنسان أن يضع هذه المسابقة، ولا يجوز للشخص أن يدخل فيها يعني يشارك فيها، ولا يجوز أيضا دفع المبلغ له، وإذا أخذه فهو محرم، لأن هذا داخل في عموم الميسر والقمار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا شعر الإنسان وهو يصلي بنزول شيء وخرج من الصلاة واكتشف أنه لم يخرج شيء، هل يعيد الصلاة أم يعيد الوضوء والصلاة؟
هذا الجواب هذا يختلف، لأنه إذا عرض للإنسان على سبيل الندرة فيكون هذا شك، فإذا شك في أثناء صلاته واستمر معه الشك حتى فرغ من صلاته فإنه يعيد صلاته، أما إذا حصل الشك بعد فراغ الصلاة فإنه لا عبرة بهذا الشك، أما إذا كثر هذا الشيء عنده فإنه يكون من باب الوسواس وليس من باب الشك، والواجب عليه اطراحه وعدم اعتباره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: الذي يترك الصلاة ويصلي أحيانا ولا يقضي ما فات ثم يترك ثم يصلي وهكذا، هل إذا داوم على الصلاة لابد أن يقضي كل ما مضى على أساس أنه لا يستطيع تحديد الأوقات التي صلى فيها، أم يجتهد في تحديد الأوقات التي صلاها ويقضي التي لم يصليها؟
الجواب: إذا كان الشخص يصلي تارة ويترك أخرى فهو بمنزلة من يترك الصلاة، وهكذا من يقتصر على صلاة الجمعة فقط ولا يصلي غيرها، وهكذا من يقتصر على الصلاة في رمضان يصلي في رمضان وإذا خرج رمضان عاد إلى ترك الصلاة طول يعني 11 شهر لا يصلي، وفي رمضان يصلي، في خلال الأسبوع لا يصلي، يوم الجمعة يصلي الجمعة، أو يصلي تارة ويترك أخرى، يصلي الظهر ويترك العصر، يصلي المغرب ويترك العشاء، يتركه عمدا، هذا بمنزلة من يترك الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المستمعة صاد حاء واو، تقول امرأة تعطي صدقات لأخواتها وهي عبارة عن أثواب وأحذية وغير ذلك، وهن مستغنيات عن هذه، وقد أكثرنا النصح لها بأنهن لا تحل لهن الصدقة ولكنها تعطيهن كل سنة بحجة أنهن يتامى، فهل هن آثمات فيما أخذنا وما سيأخذن في المستقبل؟ نرجو التوجيه.
الجواب: إذا كان هذا من باب الزكاة فلا يجوز، لا يجوز دفعه ولا يجوز أخذه، وإذا كان من باب الصدقة فباب الصدقة واسع، وفي الإمكان أن اللاتي يأخذن هذه الصدقة بإمكانهن التصدق بها على فقيرات أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تقول: نحن أسرى عائلها لا يعمل، علما بأنه لا علة فيه، يقوم الناس بإعطائنا الصدقات في رمضان، من الأسرة فتيات يقمن ببعض الأعمال ويبيعنها ويحصلن على المال من جراء هذا العمل، ويصرفن هذا المال على أنفسهن وينفقن بقيته للبيت، هل إذا ملكن ذهبا وتوسعن في أشيائهن الخاصة يكون أكلهن من الصدقات حرام مع كثرة أفراد الأسرة؟
الجواب: العبرة بالسبب المالي الذي يملكه الشخص أو يكون تحت قدرة شخص آخر، وهذا الشخص الآخر ينفق عليه، فإذا كان الشخص يملك ما يستطيع إنفاقه على نفسه وما يستطيع إنفاقه على من ولاه الله أمره، فحينئذ لا يجوز له أن يأخذ الزكاة. أما إذا كان لا يستطيع، بمعنى أن ما يدخل عليه سنويا من المال لا يكفي لإنفاقه على نفسه، فلا مانع من أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه لبقية عامه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل تجب الزكاة أو تجب الفطرة عن أنفسهن مالا أو تعطى للحكومة لعادة البلاد عندنا لعدم علمهن أنها تخرج عنهن؟
الجواب: الفطرة تدفع للفقراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أغنوهم في هذا اليوم. فإذا فالشخص الذي عنده فطرة يدفعها لفقير مستحق، وبالله التوفيق.
تقول: هل يجب على المرأة غسل يوم الجمعة والعيدين، ونحن نصلي العيدين في البيت لعدم خروج النساء في بلادنا إلى المساجد؟
الجواب: الشخص سواء كان ذكرا أو كان أنثى، النظافة مطلوبة منه، وبخاصة إذا أراد الوقوف بين يدي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
تقول: عندما نتذكر البدعة والغناء في الأعراس أقول أنا سأعمل الغناء ولن أعمل المولد، فهل أنا آثمة على من اقتدى بي؟
الجواب: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء، فأنت آثمة لأنك تريدين أن تعملي محرما، الغنى محرم، والأمر الثاني الذي ذكرتيه أيضا محرم، فلا يجوز لك لا فعل هذا ولا هذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هناك من يقول: أنا جار الله وجارك، ومالي إلا الله وأنت، وباسمك أم باسم الفضيلة أبتدي؟ ما حكم هذه الألفاظ؟
هذه الألفاظ لا تجوز، لأن هذا شرك مع الله جل وعلا، فلا يجوز للإنسان أن يستخدم هذه الألفاظ بهذه الطريقة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا: نحن نفتح المذياع ونحن نتناول الطعام وهو يقرأ القرآن، هناك من يتكلم ولا يسمع له ولا يبالي به، وبعض الأحيان نتشارك في الكلام وهناك واحد منا يستمع القرآن، فهل نحن آثمون؟
الجواب: القرآن يقرأ من أجل الاستفادة منه، فإذا أعرضتم عن استماعه فأطفئوا المذياع، يعني أغلقوا المذياع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من مصر من المستمع علي محمود سيف، يقول: ذهبنا إلى الحج منذ 9 سنوات، وبعد طواف القدوم ظهر على زوجتي خارج الحرم أثر الدورة الشهرية، وبعدها ذهبنا إلى منى وعرفات، وما نالت عليها في طواف الإفاضة وطواف الوداع، أو ما زالت عليها الدورة الشهرية في ذلك الوقت، وسألنا بعد ذلك وكنا نجهل هذا الموضوع، فماذا علينا الآن؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: إذا كانت هذه المرأة أحرمت مفردة أو قارنة وقدمت إلى مكة وطافت، فإن هذا الطواف طواف قدوم سنة، وكون العادة حصلت معها في هذا الطواف هذا ليس له أثر بالنظر إلى أن هذا طواف سنة، ليس بركن من أركان الحج وليس بواجب من الواجبات. وحينما رجعت من عرفة، إذا كانت العادة عليها وطافت وسعت، فحينئذ لا تزال على إحرامها في الحج، لأنها تحللت التحلل الأول، وذلك بالرمي، رمي جمرة العقبة والتقصير من الرأس، وبقي عليها الطواف والسعي. وإذا كانت قد سافرت، إذا كانت قد سافرت وحصل بينك وبينها جماع، فلا بد من ذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم، ولا بد من مجيئها إلى مكة تحرم بعمرة، وإذا فرغت من أداء العمرة فإنها تطوف طواف الإفاضة وتسعى، تطوف طواف الإفاضة لأنه طواف عن الحج والعمرة، لأنها إذا كانت قارنة، ويكون طوافا عن الحج إذا كانت مفردة، وهكذا السعي إذا كانت مفردة فإنه يكون سعيا عن الحج، وإذا كانت قارنة فإنه يكون سعي عن الحج وعن العمرة، ثم تطوف للوداع، هذا إذا كانت مفردة أو قارنة. أما إذا كانت متمتعة، إذا كانت متمتعة وجاءت إلى مكة وطافت ومعها العادة، فإن هذا طواف العمرة، وهو طواف غير صحيح. إذا كانت قد طافت وسعت فهذا طواف العمرة، وهذا ليس بصحيح. وإذا كانت قد أحرمت بالحج في اليوم 7 مثلا أو في اليوم 8، فإنها تكون قارنة، تكون قد قرنت بين الحج وبين العمرة، وقد سبق الكلام على المرأة إذا كانت قارنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع سين ميم جيم من جمهورية مصر العربية، مقيم في ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية، يقول: منذ حوالي 9 سنوات كنت متزوج لبنت عمي، ولكني لا أشعر بحبها، ولم يحصل بيني وبينها أي أثر من المعيشة الزوجية. جلست معي حوالي 5 سنوات بسبب ضغط والدي ووالدتي علي، وكنت صابر طول هذه المدة على حساب صحتي ونفسي حتى لا أغضب والدي، وصلت بي الحال إلى مرض نفسي شديد، كان هذا المرض في شهر رمضان، فأفطرت معظم هذا الشهر ولا أعلم عدد هذه الأيام التي أفطرتها، فما العمل؟
الجواب: أما العمل بالنظر للصيام، بالنظر للأيام التي أفطرتها فإنك تقضيها، وإذا كان قد أدركك رمضان الثاني وأنت لم تصم وأنت صحيح البدن فإنه لا بد من القضاء، ومع القضاء تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين كيلو ونصف من البر، وبالله التوفيق.
يقول: بعدما أحس والداي بحالتي وترددي على الأطباء النفسيين قالوا لي تزوج عليها، ولكن أحسست أني لن أعدل بينهما فطلقتها، وأخذت كل حقها الشرعي وتزوجت بغيرها، وكان هذا الزواج مصادف في نهاية شعبان ودخل شهر رمضان، وللأسف الشديد حصل بيني وبينها جماع أكثر من مرة بسبب ما ذكرت لكم من الحرمان الذي استمر معي طيلة تلك الفترة التي كانت معي زوجتي القديمة، والآن تبت إلى الله جل وعلا، فهل يقبل الله توبتي؟ وماذا أعمل من خير حتى أكفر ما ذهب ما وقع مني؟
الجواب: إذا كان الجماع الذي حصل منك متكررا في يوم واحد من أيام رمضان فإنه يكفي عنه كفارة واحدة، وإذا كنت تجامع زوجتك في كل يوم مرة ويكون التكرر هذا بحسب تكرر الأيام، فإن عليك في كل يوم في جماع كل يوم كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا، وبالله التوفيق. وهكذا بالنظر لزوجتك، فإنه يجب عليها أيضا، إلا إذا كانت مكرهة إكراها يعني تفقد فيه الاختيار، فحينئذ ليس عليها كفارة، ولكن يجب القضاء، يجب عليك قضاء اليوم أيضا، الأيام التي أفطرتها، وهي أيضا يجب عليها قضاء الأيام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعمل في المملكة وعملي صعب جدا، لا أستطيع الصيام لأنني لو صمت في هذا العمل الشاق أفطرت، وأنا أعول 6 أفراد غير الوالد والوالدة، فما العمل؟ وإن كان لي كفارة فأنا لا أتذكر عدد الأيام التي أفطرتها.
الجواب: الواجب عليك الصيام متى استطعت، وإذا كنت لا تستطيع الصيام في الكفارات السابقة، إذا كنت لا تستطيع الصيام فقد جعل الله لك الإطعام. أما إذا كان سؤالك هذا تريد أن تفطر في رمضان في هذا البلد بالنظر إلى مشقة العمل، فإنه لا يجوز لك ذلك، والواجب عليك أن تصوم، وبالله التوفيق.
يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ما معنى هذه الآية؟
الجواب: هذه الآية فيها بيان لطف الله ورحمته وإحسانه بخلقه، ففيها ترجية لأصحاب الذنوب، وبخاصة المكثرين من الذنوب، فإن الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني أسرفوا بكثرة الذنوب، سواء كان ذلك في ترك الواجبات أو كان ذلك في فعل المحرمات، قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعندما يقع الشخص في ذنب أو أكثر لا ينبغي أن يقول في نفسه لن يغفر الله لي هذا الذنب، بل إذا كان في حياته عليه أن يغلب جانب الخوف، يغلب جانب الخوف، وإذا غلب جانب الخوف قلل من الوقوع في المخالفات. وأما عند الموت فإنه يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء، وهذا يعني أنه يكون مفرطا فيما مضى من حياته، وكذلك بالنظر لما يعمله من أعمال صالحة لا يدري هل الله قبلها أم لا. فإذا غلب جانب الرجاء يكون هذا التغليب راجعا إلى أمرين: أما الأمر الأول فهو رجاء مغفرة الله للذنوب، وأما الأمر الثاني فهو رجاء العبد لربه أن يقبل ما عمله من أعمال صالحة. وبهذا يختم الله له في آخر حياته، يكون داخلا في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أن الله يلطف به في آخر حياته فيموت مسلما. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة أم منال من حائل، تقول: أنا ولله الحمد ألبس ثياب فضفاضة وساترة لجميع جسدي، ولا يوجد في البيت من الرجال إلا أبي، وأخ لي متزوج، لي جدة تتكلم علي بكلام شديد وتسبني وتشتمني من بين أخواتي، لأن أخواتي يلبسن الرداء أو ما يسمى بالجلال الذي يوضع على الرأس، إلا أنا فلا ألبس هذا الرداء، مع العلم أنني محتشمة بملابسي، ويغضبني كلام جدتي، فكنت أتحمل هذا الكلام، وفي ذات يوم غضبت من كلامها فتكلمت عليها بكلام شديد، فبماذا توجهونني؟
الجواب: إذا كنت كما تقولين في البيت، ليس في البيت إلا الوالد والأخ، فكشف الرأس في هذا الأمر فيه سهل. أما بالنظر لما يقع بينك وبين جدتك فعليك تقوى الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والجدة داخلة في عموم هذا، فلا يجوز للإنسان أن يسيء إلى أبيه أو أم أبيه، ولا يجوز له أن يسيء إلى أمه أو أم أمه، لا من ناحية القول ولا من ناحية الفعل، فعليك طلب المسامحة منها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من ليبيا من المستمع ميم حاء ألف، يقول: لي زوجتان، زوجتي الكبيرة أنجبت لي 10 أطفال وتوقفت عن الإنجاب، وما زلت أحبها لكنها هجرتني ومنعتني من الاقتراب منها، وقالت لي: اقتصر على زوجتك الأخرى، وكنت في بيتها ولكنها ترفض المبيت معي، وحاولت معها مرارا، هل أنا آثم في عدم المبيت في بيتها لأنني في بيتها أتحول إلى ضيف، علما أنها في بيتها لا ينقصها شيء؟
الجواب: الحق بين الزوج وبين الزوجة يقول الله جل وعلا فيه: وعاشروهن بالمعروف. فالمعاشرة بالمعروف كما أنها مطلوبة من الرجل فهي أيضا مطلوبة من المرأة، فكما أن الرجل مأمور بمعاشرة زوجته بالمعروف فهي أيضا مأمورة بمعاشرة زوجها بالمعروف. ومعنى ذلك أن كل واحد منهما يعرف الحق الذي له ويعرف الحق الذي عليه، فيطلب الحق الذي له ويؤدي الحق الذي عليه، وإذا منع الحق الواجب عليه عن الآخر فإنه يكون آثما. ومحل السؤال هنا أن هذه المرأة إذا لم يكن عندها مانع شرعي يمنعها من أداء حق زوجها الذي يطلبه منها فلا شك أنها آثمة في ذلك، وإذا سمح لها هو واقتصر على الزوجة الأخرى إذا سمح لها واقتصر على الزوجة الأخرى فأمر ذلك راجع إليه، ولكن هذا لا يعني أنه يهجر البيت ويهجر أولاده، لأن في بعض الأشخاص هداهم الله إذا تزوج زوجة وبخاصة إذا كانت مناسبة له، إذا تزوج زوجة انصرف إليها انصرافا كليا، فلا ينفق على زوجته السابقة ولا ينفق على أولادها ولا يقوم بتربيتهم وتعليمهم وغير ذلك من الحقوق. فبعض النساء تسأل تقول إن زوجها تزوج زوجة وهجرها، وهي تسأل تقول له الآن 7 سنوات ما نعلم عنه، لا يتصل بنا ولا يدخل علينا، ولا شك أن هذا آثم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مستمع سوداني مقيم بالمملكة، يقول: كنت صائم أنا وأخي وسافرنا من البلد إلى بلد آخر، وأجبرني أخي على الإفطار، وكنت في سن الرشد، وقد وصلنا من سفرنا في نفس اليوم، فماذا علينا في إفطار ذاك اليوم؟
الجواب: مسافة السفر المسوغة للإفطار 80 كيلو، فإذا سافرتم سفر قصر فلا مانع من الإفطار لأنه مرخص لكم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب، أو الفاكس 442-55-44، برنامج نور على الدرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثها المستمع فاء فألف من جمهورية مصر العربية. هنا يسأل ويقول: إذا تم إرسال كوبون في مجلة وفاز من أرسل هذا الكوبون بجوائز من أشخاص أو من جهات مختلفة، وتم استلام هذه الجوائز من مقر المجلة، فهل هي جائزة وهل يجوز له أن يستفيد منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة من المسائل المتفرعة عن قاعدة القمار، وهذه المسابقات التي تجرى ويكون المقصود منها هو الحصول على جائزة، الشخص الذي يدخل في هذه المسابقة يشترك، واشتراكه قد يكون نقودا مدفوعة، وقد يشتري سلعة، وقد يحدد له مبلغ من المال يشتري به من بعض المحلات، مثل ما يوجد الآن في بعض المحلات الكبيرة، يقولون إن الشخص إذا اشترى 50 ريال أو 100 ريال مثلا يعطونه اشتراك للسحب، وبعد ذلك إذا جرى السحب قد يفوز، وإذا فاز فقد يفوز بجائزة ليست جائزة، يعني ليست نقود، وقد يفوز بنقود. وعلى كل حال من الحالين لا يجوز للإنسان أن يضع هذه المسابقة، ولا يجوز للشخص أن يدخل فيها يعني يشارك فيها، ولا يجوز أيضا دفع المبلغ له، وإذا أخذه فهو محرم، لأن هذا داخل في عموم الميسر والقمار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا شعر الإنسان وهو يصلي بنزول شيء وخرج من الصلاة واكتشف أنه لم يخرج شيء، هل يعيد الصلاة أم يعيد الوضوء والصلاة؟
هذا الجواب هذا يختلف، لأنه إذا عرض للإنسان على سبيل الندرة فيكون هذا شك، فإذا شك في أثناء صلاته واستمر معه الشك حتى فرغ من صلاته فإنه يعيد صلاته، أما إذا حصل الشك بعد فراغ الصلاة فإنه لا عبرة بهذا الشك، أما إذا كثر هذا الشيء عنده فإنه يكون من باب الوسواس وليس من باب الشك، والواجب عليه اطراحه وعدم اعتباره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: الذي يترك الصلاة ويصلي أحيانا ولا يقضي ما فات ثم يترك ثم يصلي وهكذا، هل إذا داوم على الصلاة لا بد أن يقضي كل ما مضى على أساس أنه لا يستطيع تحديد الأوقات التي صلى فيها، أم يجتهد في تحديد الأوقات التي صلاها ويقضي التي لم يصليها؟
الجواب: إذا كان الشخص يصلي تارة ويترك أخرى فهو بمنزلة من يترك الصلاة، وهكذا من يقتصر على صلاة الجمعة فقط ولا يصلي غيرها، وهكذا من يقتصر على الصلاة في رمضان يصلي في رمضان، وإذا خرج رمضان عاد إلى ترك الصلاة طول يعني 11 شهر لا يصلي، وفي رمضان يصلي، في خلال الأسبوع لا يصلي، يوم الجمعة يصلي الجمعة، أو يصلي تارة ويترك أخرى، يصلي الظهر ويترك العصر، يصلي المغرب ويترك العشاء، يتركه عمدا، هذا بمنزلة من يترك الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المستمعة صاد حاء واو، تقول: امرأة تعطي صدقات لأخواتها وهي عبارة عن أثواب وأحذية وغير ذلك، وهن مستغنيات عن هذه، وقد أكثرنا النصح لها بأنهن لا تحل لهن الصدقة ولكنها تعطيهن كل سنة بحجة أنهن يتامى، فهل هن آثمات فيما أخذنا وما سيأخذن في المستقبل؟ نرجو التوجيه.
الجواب: إذا كان هذا من باب الزكاة فلا يجوز، لا يجوز دفعه ولا يجوز أخذه، وإذا كان من باب الصدقة فباب الصدقة واسع، وفي الإمكان أن اللاتي يأخذن هذه الصدقة بإمكانهن التصدق بها على فقيرات أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تقول: نحن أسرى عائلها لا يعمل، علما بأنه لا علة فيه، يقوم الناس بإعطائنا الصدقات في رمضان، من الأسرة فتيات يقمن ببعض الأعمال ويبيعنها ويحصلن على المال من جراء هذا العمل، ويصرفن هذا المال على أنفسهن وينفقن بقيته للبيت، هل إذا ملكنا ذهبا وتوسعنا في أشيائهن الخاصة يكون أكلهن من الصدقات حرام مع كثرة أفراد الأسرة؟
الجواب: العبرة بالسبب المالي الذي يملكه الشخص أو يكون تحت قدرة شخص آخر وهذا الشخص الآخر ينفق عليه، فإذا كان الشخص يملك ما يستطيع إنفاقه على نفسه وما يستطيع إنفاقه على من ولاه الله أمره، فحينئذ لا يجوز له أن يأخذ الزكاة. أما إذا كان لا يستطيع، بمعنى أن ما يدخل عليه سنويا من المال لا يكفي لإنفاقه على نفسه، فلا مانع من أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه لبقية عامه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل تجب الزكاة أو تجب الفطرة عن أنفسهن مالا أو تعطى للحكومة لعادة البلاد عندنا لعدم علمهن أنها تخرج عنهن؟
الجواب: الفطرة تدفع للفقراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أغنوهم في هذا اليوم. فإذا فالشخص الذي عنده فطرة يدفعها لفقير مستحق، وبالله التوفيق.
تقول: هل يجب على المرأة غسل يوم الجمعة والعيدين ونحن نصلي العيدين في البيت لعدم خروج النساء في بلادنا إلى المساجد؟
الجواب: الشخص سواء كان ذكرا أو كان أنثى، النظافة مطلوبة منه، وبخاصة إذا أراد الوقوف بين يدي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
تقول: عندما نتذكر البدعة والغناء في الأعراس أقول: أنا سأعمل الغناء ولن أعمل المولد، فهل أنا آثمة على من اقتدى بي؟
الجواب: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. فأنت آثمة لأنك تريدين أن تعملي محرما، الغنى محرم، والأمر الثاني الذي ذكرتيه أيضا محرم، فلا يجوز لك لا فعل هذا ولا هذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هناك من يقول: أنا جار الله وجارك، ومالي إلا الله وأنت، وباسمك أم باسم الفضيلة أبتدي، ما حكم هذه الألفاظ؟
هذه الألفاظ لا تجوز، لأن هذا شرك مع الله جل وعلا، فلا يجوز للإنسان أن يستخدم هذه الألفاظ بهذه الطريقة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا: نحن نفتح المذياع ونحن نتناول الطعام وهو يقرأ القرآن، هناك من يتكلم ولا يسمع له ولا يبالي به، وبعض الأحيان نتشارك في الكلام وهناك واحد منا يستمع القرآن، فهل نحن آثمون؟
الجواب: القرآن يقرأ من أجل الاستفادة منه، فإذا أعرضتم عن استماعه فأطفئوا المذياع، يعني أغلقوا المذياع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من مصر من المستمع علي محمود سيف، يقول: ذهبنا إلى الحج منذ 9 سنوات، وبعد طواف القدوم ظهر على زوجتي خارج الحرم أثر الدورة الشهرية، وبعدها ذهبنا إلى ميناء وعرفات، وما نالت عليها في طواف الإفاضة وطواف الوداع، أو ما زالت عليها الدورة الشهرية في ذلك الوقت، وسألنا بعد ذلك وكنا نجهل هذا الموضوع، فماذا علينا الآن؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: إذا كانت هذه المرأة أحرمت مفردة أو قارنة وقدمت إلى مكة وطافت، فإن هذا الطواف طواف قدوم سنة، وكون العادة حصلت معها في هذا الطواف هذا ليس له أثر بالنظر إلى أن هذا طواف سنة، ليس بركن من أركان الحج، وليس بواجب من الواجبات. وحينما رجعت من عرفة، إذا كانت العادة عليها وطافت وسعت، فحينئذ لا تزال على إحرامها في الحج، لأنها تحللت التحلل الأول، وذلك بالرمي، رمي جمرة العقبة والتقصير من الرأس، وبقي عليها الطواف والسعي. وإذا كانت قد سافرت، وحصل بينك وبينها جماع، فلا بد من ذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم، ولا بد من مجيئها إلى مكة تحرم بعمرة. وإذا فرغت من أداء العمرة فإنها تطوف طواف الإفاضة وتسعى، تطوف طواف الإفاضة لأنه طواف عن الحج والعمرة، لأنها إذا كانت قارنة، ويكون طوافا عن الحج إذا كانت مفردة، وهكذا السعي إذا كانت مفردة فإنه يكون سعيا عن الحج، وإذا كانت قارنة فإنه يكون سعي عن الحج وعن العمرة، ثم تطوف للوداع. هذا إذا كانت مفردة أو قارنة. أما إذا كانت متمتعة، وجاءت إلى مكة وطافت ومعها العادة، فإن هذا طواف العمرة، وهو طواف غير صحيح. إذا كانت قد طافت وسعت فهذا طواف العمرة، وهذا ليس بصحيح. وإذا كانت قد أحرمت بالحج في اليوم السابع مثلا أو في اليوم الثامن، فإنها تكون قارنة، تكون قد قرنت بين الحج وبين العمرة. وقد سبق الكلام على المرأة إذا كانت قارنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع سين ميم جيم من جمهورية مصر العربية، مقيم في ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية. يقول: منذ حوالي 9 سنوات كنت متزوج لبنت عمي، ولكني لا أشعر بحبها، ولم يحصل بيني وبينها أي أثر من المعيشة الزوجية. جلست معي حوالي 5 سنوات بسبب ضغط والدي ووالدتي علي، وكنت صابر طول هذه المدة على حساب صحتي ونفسي حتى لا أغضب والدي. وصلت بي الحال إلى مرض نفسي شديد، كان هذا المرض في شهر رمضان، فأفطرت معظم هذا الشهر ولا أعلم عدد هذه الأيام التي أفطرتها، فما العمل؟
الجواب: أما العمل بالنظر للصيام، بالنظر للأيام التي أفطرتها، فإنك تقضيها. وإذا كان قد أدركك رمضان الثاني وأنت لم تصم وأنت صحيح البدن، فإنه لا بد من القضاء، ومع القضاء تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين 1.5 كيلو من البر، وبالله التوفيق.
يقول: بعدما أحس والداي بحالتي وترددي على الأطباء النفسيين، قالوا لي تزوج عليها، ولكن أحسست أني لن أعدل بينهما فطلقتها، وأخذت كل حقها الشرعي وتزوجت بغيرها، وكان هذا الزواج مصادف في نهاية شعبان ودخل شهر رمضان، وللأسف الشديد حصل بيني وبينها جماع أكثر من مرة بسبب ما ذكرت لكم من الحرمان الذي استمر معي طيلة تلك الفترة التي كانت معي زوجتي القديمة، والآن تبت إلى الله جل وعلا، فهل يقبل الله توبتي؟ وماذا أعمل من خير حتى أكفر ما ذهب، ما وقع مني؟
الجواب: إذا كان الجماع الذي حصل منك متكررا في يوم واحد من أيام رمضان، فإنه يكفي عنه كفارة واحدة. وإذا كنت تجامع زوجتك في كل يوم مرة، ويكون التكرر هذا بحسب تكرر الأيام، فإن عليك في كل يوم، في جماع كل يوم، كفارة، وهي عتق رقبة. فإن لم تجد فإنك تصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا، وبالله التوفيق. وهكذا وهكذا بالنظر لزوجتك، فإنه يجب عليها أيضا إلا إذا كانت مكرهة إكراها يعني تفقد فيه الاختيار، فحينئذ ليس عليها كفارة، ولكن يجب القضاء، يجب عليك قضاء اليوم أيضا الأيام التي أفطرتها، وهي أيضا يجب عليها قضاء الأيام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعمل في المملكة وعملي صعب جدا، لا أستطيع الصيام لأنني لو صمت في هذا العمل الشاق أفطرت، وأنا أعول 6 أفراد غير الوالد والوالدة، فما العمل؟ وإن كان لي كفارة فأنا لا أتذكر عدد الأيام التي أفطرتها.
الجواب: الواجب عليك الصيام متى استطعت، وإذا كنت لا تستطيع الصيام في الكفارات السابقة، إذا كنت لا تستطيع الصيام فقد جعل الله لك الإطعام. أما إذا كان سؤالك هذا تريد أن تفطر في رمضان في هذا البلد بالنظر إلى مشقة العمل، فإنه لا يجوز لك ذلك، والواجب عليك أن تصوم، وبالله التوفيق.
يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما معنى هذه الآية؟
الجواب: هذه الآية فيها بيان لطف الله ورحمته وإحسانه بخلقه، ففيها ترجية لأصحاب الذنوب، وبخاصة المكثرين من الذنوب، فإن الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني أسرفوا بكثرة الذنوب، سواء كان ذلك في ترك الواجبات أو كان ذلك في فعل المحرمات، قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعندما يقع الشخص في ذنب أو أكثر لا ينبغي أن يقول في نفسه لن يغفر الله لي هذا الذنب، بل إذا كان في حياته عليه أن يغلب جانب الخوف، وإذا غلب جانب الخوف قلل من الوقوع في المخالفات. وأما عند الموت فإنه يغلب جانب الرجاء، وهذا يعني أنه يكون مفرطا فيما مضى من حياته، وكذلك بالنظر لما يعمله من أعمال صالحة لا يدري هل الله قبلها أم لا، فإذا غلب جانب الرجاء يكون هذا التغليب راجعا إلى أمرين: أما الأمر الأول فهو رجاء مغفرة الله للذنوب، وأما الأمر الثاني فهو رجاء العبد لربه أن يقبل ما عمله من أعمال صالحة، وبهذا يختم الله له في آخر حياته، يكون داخلا في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أن الله يلطف به في آخر حياته فيموت مسلما، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة أم منال من حائل، تقول: أنا ولله الحمد ألبس ثياب فضفاضة وساترة لجميع جسدي، ولا يوجد في البيت من الرجال إلا أبي، وأخ لي متزوج، لي جدة تتكلم علي بكلام شديد وتسبني وتشتمني من بين أخواتي، لأن أخواتي يلبسن الرداء أو ما يسمى بالجلال الذي يوضع على الرأس، إلا أنا فلا ألبس هذا الرداء، مع العلم أنني محتشمة بملابسي، ويغضبني كلام جدتي، فكنت أتحمل هذا الكلام، وفي ذات يوم غضبت من كلامها فتكلمت عليها بكلام شديد، فبماذا توجهونني؟
الجواب: إذا كنت كما تقولين في البيت، ليس في البيت إلا الوالد والأخ، فكشف الرأس في هذا الأمر فيه سهل. أما بالنظر لما يقع بينك وبين جدتك فعليك تقوى الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا والجدة داخلة في عموم هذا، فلا يجوز للإنسان أن يسيء إلى أبيه أو أم أبيه، ولا يجوز له أن يسيء إلى أمه أو أم أمه، لا من ناحية القول ولا من ناحية الفعل، فعليك طلب المسامحة منها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من ليبيا من المستمع ميم حاء ألف، يقول: لي زوجتان، زوجتي الكبيرة أنجبت لي 10 أطفال وتوقفت عن الإنجاب، وما زلت أحبها لكنها هجرتني ومنعتني من الاقتراب منها وقالت لي اقتصر على زوجتك الأخرى، وكنت في بيتها ولكنها ترفض المبيت معي وحاولت معها مرارا، هل أنا آثم في عدم المبيت في بيتها لأنني في بيتها أتحول إلى ضيف علما أنها في بيتها لا ينقصها شيء؟
الجواب: الحق بين الزوج وبين الزوجة يقول الله جل وعلا فيه: وعاشروهن بالمعروف. فالمعاشرة بالمعروف كما أنها مطلوبة من الرجل فهي أيضا مطلوبة من المرأة، فكما أن الرجل مأمور بمعاشرة زوجته بالمعروف فهي أيضا مأمورة بمعاشرة زوجها بالمعروف. ومعنى ذلك أن كل واحد منهما يعرف الحق الذي له ويعرف الحق الذي عليه، فيطلب الحق الذي له ويؤدي الحق الذي عليه، وإذا منع الحق الواجب عليه عن الآخر فإنه يكون آثما. ومحل السؤال هنا أن هذه المرأة إذا لم يكن عندها مانع شرعي يمنعها من أداء حق زوجها الذي يطلبه منها فلا شك أنها آثمة في ذلك، وإذا سمح لها هو واقتصر على الزوجة الأخرى إذا سمح لها واقتصر على الزوجة الأخرى فأمر ذلك راجع إليه. ولكن هذا لا يعني أنه يهجر البيت ويهجر أولاده، لأن في بعض الأشخاص هداهم الله إذا تزوج زوجة، وبخاصة إذا كانت مناسبة له، إذا تزوج زوجة انصرف إليها انصرافا كليا، فلا ينفق على زوجته السابقة ولا ينفق على أولادها ولا يقوم بتربيتهم وتعليمهم وغير ذلك من الحقوق. فبعض النساء تسأل تقول إن زوجها تزوج زوجة وهجرها، وهي تسأل تقول له: الآن 7 سنوات ما نعلم عنه، لا يتصل بنا ولا يدخل علينا، ولا شك أن هذا آثم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مستمع سوداني مقيم بالمملكة، يقول: كنت صائم أنا وأخي وسافرنا من البلد إلى بلد آخر، وأجبرني أخي على الإفطار، وكنت في سن الرشد، وقد وصلنا من سفرنا في نفس اليوم، فماذا علينا في إفطار ذاك اليوم؟
الجواب: مسافة السفر المسوغة للإفطار 80 كيلو، فإذا سافرتم سفر قصر فلا مانع من الإفطار لأنه مرخص لكم وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب، أو الفاكس 442-55-44، برنامج نور على الدرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.